بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من أحكام الصيام من كتاب الشيخ ابن قدامة رحمه الله المسمى الكافي، وعليه تعليقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم بالأمس حول صيام رمضان، متى يجب صوم رمضان. عرفنا أن وجوبه على كل مسلم عاقل بالغ، لكن هنا متى يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور، وهذا ينفع للذين في أماكن بلاد غير إسلامية، حكومات غير إسلامية. أما الحكومات الإسلامية هي التي تهتم بدخول الشهر، لا يجب صوم رمضان إلا بواحد من ثلاثة: كمال شعبان 30 يوما، إذا تيقن أنه أكمل شعبان 30 يوما فقد دخل رمضان، لأنه على وجه اليقين لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي على 30 يوما أبدا. فإذا أكملنا شهر شعبان 30 يوما بحيث يكون ثبت دخوله بشاهدين عدلين، فإنه يجب صوم رمضان. هذا هو الأمر الأول، إكمال شعبان 30 يوم. لكن كيف نعرف أن شعبان أكمل 30 يوم؟ بشاهدين عدلين أنهم رأوا هلال شعبان وكمل شعبان 30 يوما. إذا كمل شعبان 30 يوما، لأنه لا يمكن أن يزيد عن 31، لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي أبدا عن 30، ولذا يقول يجب صوم رمضان إذا أكملنا شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان. الأمر الثاني الذي يجب به صوم رمضان رؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الثاني، رؤية الهلال، إذا رؤي الهلال ولو كان شهر شعبان 28 أو شهر شعبان 29، فإننا نصوم إذا رأينا الهلال، فإنه يجب علينا أن نصوم. لو قدر أن شعبان 28 يوما، نصوم ما دام أننا رأينا الهلال نصوم. لو قالوا في الحساب شعبان 27 يوم أو 28، نقول ما دام رأينا الهلال نصوم. إذا رأينا الهلال نصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته. لكن كيف كان شعبان 28؟ الخطأ في معرفة عدد شعبان، الخطأ في معرفة عدد شعبان. ما دام رأينا الهلال فإن شعبان إما 29 وإما 30، فهنا يقبل بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، والأصل هو رؤية الهلال. ولذا المسلمون ولله الحمد في كل مكان يتراءون الهلال، إذا رأوه أعلنوا الصيام، إما بالمراكز الإسلامية أو بدولتهم أو بالمفتي أو بما إلى ذلك. لكن يقبل فيه الشهادة، شهادة واحد أو اثنين، هل تقبل شهادة واحد أنه رأى الهلال وإلا لابد من شهادة اثنين؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يقبل فيه شهادة واحد، وأيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. واستدلوا بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. يعني هل يقبل فيه في شهادة واحد ولا لابد من اثنين؟ القول الراجح أنه يقبل فيه شهادة واحد. القول الراجح أنه يقبل فيه شهادة رجل مسلم أو امرأة أيضا، أو امرأة مسلمة. لكن هناك رأي ثالث، نحن عرفنا أنه يقبل بشهادة واحد. الرأي الثاني أنه لا بد من شهادة اثنين. هناك رأي ثالث يقول: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وهذا رأي أخذ بالوسط، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يقبل فيه شهادة واحد، اختاره الخرقي من علماء الحنابلة، واستدل بحديث صحيح قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ولأنه خبر، والخبر إذا كان طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة ويقبل فيه من واحد، مثل وقت الصلاة. نحن نعرف صلاة المغرب والعشاء، إذا أذن المؤذن نأتي للصلاة، نقول دخل الوقت، فنحن أخذنا بشهادة واحد في دخول وقت الصلاة، وهذا هو القول الصحيح. لكن العبد الآن ما فيه عبيد، لكن لو فرض أن يأتي هناك عبيد آخرون، مملوك رقيق، لو انتصر المسلمون على الكفار وصار هناك رقيق، هل تقبل شهادة العبد؟ العلماء يقولون إنه كالحر، العبد كالحر، لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر. طيب، والمرأة هل تقبل شهادتها؟ فيه أيضا وجهان عند الحنابلة. أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني، فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. لكن قلنا إن القول الراجح أنه يقبل قول المرأة لأنه خبر ديني، ويكفي أيضا فيه على القول الراجح رؤية واحد سواء انفرد أو مع جماعة، والتعليل بأنه إذا كان مع جماعة يوجب التهمة، لأنه كيف يراه وهم لا يرونه، هذا تعليل عليل. ما دام أن الرجل ثقة وشاهد أنه رأى الهلال فإنه يجب أن يقبل. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الناس تراءوا الهلال، يعني كل من يقول انظر الهلال، يعني جعلوا يري بعضهم بعضا الهلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس بالصيام. ربما أن معه جماعة، لكن لا يضر، رأوه أو لم يروه، لأنه ربما يكون هناك قوة بصر فالرائي ينفرد به دونهم، وربما يزيغ البصر، ولذلك تجد نفسك أحيانا ترى الهلال ثم إذا التفت وطلبته ثاني لم تره. المهم يا أخوان، القول الراجح أنه يقبل شهادة الواحد سواء كان معه جماعة أو لم يكن معه جماعة، وأيضا تقبل شهادة المرأة. الصواب أنها إذا كانت في مكان واحد يعني ليس فيه رجال فإنها تقبل، ولو قيل بالقبول مطلقا كما هو المذهب لكان له وجه. لأما بعضهم الذي قال إن المرأة لا تقبل عللوا بعلة ضعيفة، يقولون شهادة الفرع لا تقبل مع إمكان شهادة الأصل، لأن الله ذكر في آية الدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، يعني فرع. هذا نحن نقول لهم لا، هذا شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل هذا خبر ديني ينبغي أن يحتاط فيه، وشهادة الفرع هي أن يحمل الشاهد شهادته شخصا آخر، فيكون الشاهد الأول أصلا والثاني فرعا. أما الشهادة بدخول الشهر فلا يقبل فيها الفرع مع إمكان الأصل، وهذا يدل على أن فيها جانبا كبيرا من مراعاة الشهادة. على كل، المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأت الهلال فإن شهادتها تقبل، ولا سيما إذا كانت في مكان ليس معها غيرها. العلماء رحمهم الله بدأوا يتكلمون في رؤية القمر، وهذا عند الفلكيين من العلماء، لأن هناك علماء من العلماء تكلموا في الفلك، قالوا إذا رأى القمر متباعدا عن الشمس، الشمس في المغرب والقمر في المشرق، هل يثبت بهذا الشهر؟ هذا مستحيل. إذا رؤي القمر متباعدا عن الشمس، يعني الشمس في المغرب والقمر في المشرق، هذا مستحيل، لا يمكن أن يثبت الشهر، وهو يكون اليوم الثاني، يعني مثلا هو في المشرق، فالغالب أنه متعذر، ويقال إنه يمكن أن يرى في الصباح في المشرق ثم يرى في المغرب في آخر النهار، ليس في آن واحد في آخر النهار. يقول هذا الفلكيون يقولون هذا الكلام والله أعلم، لكن علماءنا علماء الفقه يقولون لو كان الهلال سابقا على الشمس فهو لا يعتبر، إذا كان الهلال سابقا على الشمس فهو لا يعتبر. كيف؟ حيث لو غاب قبل الشمس بدقائق فهو لا يعتبر به دخول الشهر، وإن تأخر بعد الشمس ولو بدقيقة مع أنه لا يمكن لكن فرضا فهو لا يعتبر به. وإن قيل هل لا بد من شهادة اثنين لدخول غير شهر رمضان، نقول الجواب لا بد من اثنين، لكن ما هو الثالث الذي يجب به صيام رمضان؟ قلنا الأول ما هو؟ أيوة، إتمام شعبان 30 يوم. الثاني رؤية الهلال. الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان، غيم أو قطر. الغيم كل الناس يعرفون الغيم السحب، والقطر الغبار، ونحن قلنا ليلة نكمل شعبان 30 يوم أو نرى الهلال، لكن ليلة 30 من شعبان حصل غيم أو حصل رياح، هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ يقول المؤلف فيه 3 روايات، إحداها يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. الخلاف في كلمة اقدروا له، ما معنى اقدروا له؟ الذين قالوا معنى اقدروا له يعني ضيقوا له العدة، يعني اجعلوه 29. معنى اقدروا له يعني ضيقوا العدة، يجعلوا الشهر 29 وصوموا، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. هذا هو القول الأول، أنه يجب الصيام ليلة 30، يعني اليوم 29، الليلة 30، لكن فيه غيم وفيه رياح، ما يمكن نرى الهلال، لو كان الهلال موجود ما رأيناه، هل نصوم؟ هذا القول الأول، يقول إنه يجب الصيام، واستدلوا بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما رأينا، لكن في آخر الحديث قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، وأخذوا التضييق من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وهم يقصدون بتضييقه أن يحسب شعبان 29 يوما. 29 يوما. كان ابن عمر أيضا استدلوا بدليل آخر. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. هذا القول الأول. الرواية الثانية: لا نصوم إذا كان هناك غيم أو قتر، لا نصوم. ما هو الدليل؟ يقولون في الآخر الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا 30. هذا حديث صحيح، إن غم عليكم فأكملوا 30. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. عرفنا الآن قولين. القول الثالث يقول: الناس تبع للإمام، إن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. يعني الآن عندنا 3 أقوال: إذا كان ليلة 30 فيه سحاب أو فيه مطر أو فيه رياح ما نرى، رأي يقول إنه يجب الصوم، رأي يقول لا يجوز، عكسه لا يجوز الصوم. الرأي الآخر ماذا يقول؟ تبع الإمام، إن أمر الإمام بالصيام نصوم، وإن لم يأمر به فنحن لا نصوم. ننظر ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة. ننظر ها القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة. أولا، الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه، الرواية عن ابن عمر أنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، هذه الرواية ضعيفة. علماء الحديث يقولون هذه الرواية ضعيفة، أنه إذا كان هناك غيم أو قتر وجب الصوم، هذه رواية ضعيفة. ما هو الدليل؟ ما نستطيع أن نضعف إلا إذا كان عندنا دليل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. ماذا قلنا قبل قليل؟ فاقدروا له، ضيقوا له. ما معنى ضيقوا له؟ اجعلوا الشهر 29 يوم. العلماء اختلفوا في كلمة اقدروا له، ماذا اختلفوا فيها؟ نبحث عن تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام لكلمة اقدروا له، لأن بعض العلماء قال اقدروا له ضيقوا، بعض العلماء قال لا، معنى اقدروا له ليس تضييق، ليس معناها تضييق، لكن معنى الحديث اقدروا له، ولم يقل اقدروا عليه، اقدروا له ولم يقل اقدروا عليه، المعنى قدروا عليه، هذا التقدير. هل معناه أكملوا العدة 30 يوما أو معناه اعملوا بالحساب؟ هذا أيضا قال العلماء قولان: القول الأول اقدروا له أكملوا شعبان 30، وهذا هو الذي ورد به الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإذا كان القائل فاقدروا له هو الذي قال فأكملوا العدة، فهو أعلم بما قال، وليس فعل ابن عمر هو الذي يفسر الحديث مع وجود تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. وعلى هذا نحمل قوله فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، ليس بالمعنى التضييق، وإنما القدر نقدره، لأن هذا هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو التفسير يقدر له. لكن لو قلنا على فرض أن يقدر له بمعنى اقدروا عليه، لماذا لا نجعل المسألة أن نضيق على رمضان حتى يوافق أكمل العدة 30؟ لأنك إذا أكملت شعبان 30 ضيقت على رمضان. لكن القول الثاني يقول اقدروا له يعني اعملوا بالحساب من التقدير، وهذا ذهب إليه بعض المعاصرين وأيدوه تأييدا بالغا. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه لا وجه لهذا الكلام مع وجود نص بين يوضح المعنى، ونقول نحن ولله الحمد في حل ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نكمل شعبان 30 يوما، فلماذا نذهب إلى التقدير والعمل بالحساب؟ فلو قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن بعض من المتأخرين الآن يقولون نحن أمة العلم، كنا أمة أمية قبل أن يعلمنا الله الكتاب والحكمة على يد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا الشيخ يرد على هذا القول ويقول هذا تعليل لا يقابل به النص، ما دام تعليل لا نقابل به النص، النص كافي، الناس في القرى وفي المدن وفي كل مكان، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم قاعدة أكملوا العدة 30، انتهينا. وهذا نص واضح صريح. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه، فابن عمر رضي الله عنهما معروف بالتشدد والتحري والاحتياط، ولهذا كان رضي الله عنه مما يفعل من الاحتياطات أنه إذا توضأ غسل داخل عينيه، لأن العين من الوجه كما يرى وكما يستنشق الإنسان ويتمضمض، كذلك يغسل عينيه حتى أدى به الأمر إلى أن كف بصره في النهاية. وكان رضي الله عنه من شدة احتياطه كان يتحرى المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينزل من بعيره ليبول فيه، لكن هذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله خالفه جمهور الصحابة في فعله وهو حق، وأن ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال على سبيل المصادفة فإنه ليس بسنة. لكن ماذا نقول في كلام عمار؟ من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. حديث عمار يؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول أنه إذا كان هناك غيم أو قتر فإنه لا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام، لأنه يوم شك، ليلة الثلاثين يوم شك، ما ندري هل هو واحد أو الثلاثين. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن الغريب أن الذين قالوا بوجوب الصوم يقولون إن يوم الشك هو يوم الصحو إذا كان صحوا، أما إذا كانت غيما فليست يوم شك. سبحان الله، هل هناك شك مع الصحو؟ ما يمكن، ما يمكن أن يشكون مع الصحو. إذا وجد الصحو ما في شك، رأيت الهلال تصوم، ما رأيت الهلال لا تصوم. تراءاه المسلمون فلم يروه، فليس عندهم شك أنه لم يهل. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن الصواب الذي لا شك فيه أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيب أو قتر، هذا هو الشك. لا تصوم هذا اليوم، لا تصومه، لا تقول أصومه احتياطا ولا أصومه وجوبا، أصومه احتياطا مثل ابن عمر. حتى ابن عمر رضي الله عنه ما كان يأمر أهله، ما كان يأمر إخوانه، ما كان يأمر جيرانه بصومه، وهذا دليل على أنه يصومه احتياط. لكن هذا أيضا مخالف لما روى عمار رضي الله عنه. لكن الناس تبع للإمام الرواية الثالثة، هذه الرواية يا إخوان تبع الإمام قوية جدا، ويجب أن يكون العمل عليها، بمعنى إذا كان هناك جهة مسؤولة عن الحكم بدخول الشهر أو بخروجه فإن الواجب الاجتماع وعدم الاختلاف. حتى لو جاء إنسان وشهد بأنه رأى الهلال ولكن لم يعتبر به فإنه لا يصوم إلا إذا أراد أن يصوم سرا، وربما نقول لا بأس. وأما صومه علنا فهذا لا يمنع منه، لأن فهذا يمنع منه لأن هذا مخالف للجماعة وشق للعصا، وشق العصا ليس معناه حمل السلاح فقط، فالمخالف لولي الأمر يعتبر من شق العصا أو ابتداء شق العصا، لأن الشق عندما تشق هل ينشق جميعا أم ينشق شيئا فشيئا؟ حتى القميص ما تشقه جميعا بل شيئا فشيئا. فإذا ظهرت المخالفة والمبارزة لأولياء الأمور في مثل هذا معناه أن الأمور ستكون فوضى. ولهذا بعض الناس مثلا في الدول الأخرى إذا سمعوا أن المملكة مثلا صاموا ولكن ولاة أمورهم لم يحكموا بدخول الشهر فبعضهم يصوم. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نصيحة: الموافقة للجماعة هي السنة، والمطالع تختلف. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي يقدم قريبا أن المسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن من كان تحت ولاية فإنه لا يتعدى ما تقوله هذه الولاية، إن أخطأوا فعلى أنفسهم وإن أصابوا فللجميع. ولذا إذا رؤي الهلال يا إخوان، نحن عرفنا أنه يجب الصوم إذا رأينا الهلال، إذا رؤي الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. رأي الإمام أحمد يقول: ديننا دين الإسلام دين الوحدة، إذا رآه مسلم فإنه يلزم الناس كلهم الصيام ما دام أنه ثبت ذلك اليوم من رمضان. الشيخ رحمه الله يقول إن فيه مسألة: صومكم يوم تصومون، هذا حديث أو ليس بحديث؟ صومكم يوم تصومون فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، لكنه مطابق تماما للقواعد العامة الشرعية. ما هي القواعد العامة الشرعية؟ اتفاق الكلمة وعدم الاختلاف، لا سيما في مثل هذه الأمور. المهم أننا عرفنا يا إخوان أن صيام يوم الشك حرام، وقلنا إننا ندرس هذا الآن يعني في عصرنا هذا دراسة نظرية، أما الدراسة العملية فهذا الأمر راجع إلى ولاة الأمور إذا ثبت عندهم دخول الشهر بأي طريقة رأوها، وجب علينا اتباعهم، لأن الشارع له نظر عظيم في عدم الاختلاف. أرأيتم المصلي الآن إذا كان مسبوقا ودخل مع الإمام في الركعة الثانية تختلف صلاته اختلافا عظيما لسبب وجوب متابعة الإمام، تجده مثلا يجلس للتشهد الأول للإمام وهو غير محل جلوس له، ويقوم إذا قام الإمام للركعة الرابعة وهو محل جلوس له. فالدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة، لأن الأمة إذا تفرقت انشقتها العصا، وكما قلنا فيما سبق إن انشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا، يكون بالأول بالكلام ثم يكون بالسهام، وكم من كلمة أوقدت سعيرا عظيما، وهذا هو المشاهد والواقع يشهد له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: راقبوا البلدان لتنظروا فيها كيف تكون كلمة توقد نيرانا عظيمة، ثم تجد الذين انغبسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص ولا يلقونه. يقول الشيخ رحمه الله: مات، لكن يقول كلمني إنسان بالهاتف في دولة من الدول، يقول حرية المسلمين في بعض البلاد الأوروبية أحسن من حريتهم في بلادنا، يقول بلادنا يجبروننا على أن نلبس ثوبا معينا، وأن لا نلبس القميص، وأن لا نربي اللحى، وفي تلك البلاد البس ما شئت واعفي لحيتك وأذن بالصلاة ويجتمع الناس لها، كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر في الواقع هم الذين بيدهم السلطة. وهل من المعقول أن بيضة تلاطم حجرا، أو أن شخصا يقابل القنابل بسكين المطبخ؟ ليس هذا بصحيح، والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار الغيرة، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك من أذى له ولغيره في المستقبل، بل وأذى للدعوة التي كان ينشدها وللدين الذي كان يريد أن يقيمه. فالخلاف في الدولة ليست مسألة هينة، لكن لو أتى الأمر على وجهه لحصل الخير والهدوء، وطابت نفوس الولاة وقالوا: نعم، هؤلاء يروننا شيئا ويروننا سلطة، وتنازل عن بعض ما يريدون. ولذا طاعة ولي الأمر شيء مجرب، لذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد المرأة إلا شدة، وأن أول الشر يكون بكلمة يظنها الإنسان بسيطة فيقول هذا من الصدع بالحق، ويقول هذا من المنكر المعلن فيجب إنكاره علنا، وما أشبه ذلك دون أن ينظر في العواقب. لكن الله قال في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم فسدت الأمور إذا جاءهم الأمن، قالوا: يا ناس اطمئنوا، ما عندكم شيء ولا خوف، ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة عدوهم، لأنهم أذاعوا أن الأمر أمن وأن الأمر هين، بينما ولاة الأمور يستعدون للأمر وعندهم خوف من العدو، ولكن هؤلاء ثبطوا الناس أو الخوف كذلك جعلوا يذيعونه. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته، قال تعالى: وإلى أولي الأمر منهم، وهنا أتى العطف بحرف الجر يعني لم يجعله تابعا محضا، قال تعالى: إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم بخلاف الطاعة، يعني هنا مسألة سياسية قد يكون عند ولاة الأمر ما ليس عند هؤلاء، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أصل الاستنباط استخراج الماء من باطن الأرض، والباطن ليس ظاهرا، وهؤلاء الذين يستنبطون عندهم ما ليس عند هؤلاء الذين يأخذون بالظاهر. لذلك نقول: نحن نتكلم في مسألة الهلال وثبوت الصوم بالنسبة لوقتنا الحاضر على أنها مسألة نظرية، أما عمليا فالمرجع في ذلك إلى ولاة الأمر إذا أثبتوا دخول الشهر أو خروجه بما يرونه طريقا شرعيا فإننا نتبعهم والحمد لله، ليس علينا بأس. ونحن نتحدث عن بلادنا، ولله الحمد بلادنا في هذه الأمور ترتكز على الطريقة الشرعية تماما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى إنهم أحيانا قد تكون الشهادة خلاف الواقع، لكن نظرا لشدة تمسكه بظاهر السنة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يأخذون بهذا ويجعلون ذلك في ذمة الشاهد. على كل حال مثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الجماعة، لكن لو أن إنسان مثلا في البر وحده ورأى الهلال وليس عنده في هذا إشكال ولا يرى مخالفة الجماعة ولا خروجا على ما كان عليه الإمام فصام وأفطر بناء على رؤيته، فهذا هو الذي يسعه عند الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا رآه، ولا يحصل بذلك مخالفة الجماعة ولا الشذوذ عما يراه ولاة الأمور. المهم يا إخوان، عندنا المسألة الجديدة هذه إذا رأى الهلال أهل بلد، يعني مثلا في السعودية، هل يلزم المسلمين كلهم أن يصوموا؟ هذا رأي الإمام أحمد، يقول نعم، لكن فيه خلاف، فيه ثلاثة أقوال، لكن القول الراجح أنه لكل بلد رؤيته. هنا رؤيتنا في السعودية، الشام لهم رؤيتهم، المشرق لهم رؤيتهم، المغرب لهم رؤيتهم، ولذا رأي الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه إذا رؤي الهلال فإن الناس كلهم يصومون، هذا هو رأيه، ويرى أن هذا لوحدة المسلمين، لوحدة المسلمين في كل مكان يصومون ويفطرون، يصومون في يوم واحد ويفطرون. وفي ثلاثة آراء إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.